فهذه المسألة من المسائل العويصة في الفقه، وهي تكرير الماء بإزالة النجس عنه وإزالة القذر فيعود طهورا في أوصافه الظاهرة، فهل يعتبر ذلك الماء طهورا فعلا واقعيا ولا يعتبر؟ الراجح أنه فيما يتعلق برفع الحدث وإزالة الخبث ليس كالطهور، لأن الماء المستعمل في حدث أو في خبث ولو لم يتغير يكره استعماله ثانيا في حدث أو حكم خبث. إذا توضع إنسان نظيفا واغتسل بماء وجمع ذلك الماء وليس فيه أي رائحة ولا أي لون ولا أي تغير، فذلك الماء يكره استعماله ثانيا في حدث أو حكم خبث. ولاستعمال الماء ثانيا 25 صورة معروفة لدى الفقهاء، لأنه إما أن يستعمل أولا في حدث أو في حكم خبث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، ثم يستعمل ثانيا في حدث أو في حكم خبث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة. استعماله في العادة لا حرج فيه مطلقا، واستعماله في الحدث وحكم الخبث مكروه، واستعماله في السنة والمندوب محل تردد بين أهل العلم. فهذا الماء إذا كان أصله قد خالطته النجاسة فتنجس بالكلية ثم كرر فأزيلت عنه تلك العوارض النجسة، فهل يعود طاهرا أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، خلاف قديم ويصعب علينا الترجيح فيه جدا، وينبني عليه كثير من المسائل، كثير جدا من المسائل، ويصعب التحرز منه ملاقاته، لكن لعلنا نأخذ بقول الوسط أنه لا ينجس ما مسه وأنه لا يطهره أيضا، فلا يصلح التطهير ومع ذلك لا ينجس، كن وسطا بين الأمرين. هذا قول وسط في قول يجعله كالماء الطهور مطلقا، وهذا الذي اختاره ابن يونس من المالكية، فيه يقول خليل رحمه الله: وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. أقصد ابن يونس اختار عدم الطهورية، استحسنت الطهورية وعدمها أرجح، عدم الطهورية أرجح، ترجح لابن يونس. السؤال هنا عن ما حاجتنا إلى القياس على أصل ثبت بالقياس، مثلا الأرز لماذا نقيس عليه غيره من الحبوب، لماذا نقيسها على البر الذي ورد فيه الحديث؟ والجواب أن القياس على البر نفسه يقتضي التماثل في الجنسية، ونحن عندنا في الربا نوعان من أنواع الربا، ربا النساء وربا الفضل، فربا الفضل إنما يحرم بين الجنس الواحد، أما ما كان من جنسين فلا يحرم بينه ربا الفضل، وقد اختلف في القمح والشعير هل هما من جنس واحد أو جنسان، مذهب الجمهور أنهما جنسان ومذهب مالك أنهما جنس واحد. فالحبوب التي تشبه الأرز تقاس عليه على الأرز حتى تكون معه من جنس، ولا تقاس على القمح هي لا تكون معه من الجنس لا تثبت فيها الجنسية. والذين يذكرون أجناس الحبوب يظهرونها بمثابة السلالات، فيها القطاني مثلا، وهي المعشرات كلها، وهي التي ينظمها علي من نشوره ما تخرج من الزكاة. يقول: قمح شعير وزبيب سلط تمر مع الأرز دخن ذرة وعلس، ثم القطان العدس واللوبيا وحمص وترمس بسيلة والفول والجلبان لا كرسنة وهي طعام يتلى وعلس حب طويل باليمن فيه برا خلقة يا من فطن. فالقطاني هي هذه المجموعة التي هي العدس واللوبيا والفول والترمس والترمس والحمص والحمص والكرسنة على الخلاف فيها، هي سبعة أنواع والثامن فيه خلاف: العدس واللوبيا والحمص والترمس والبسيلة والفول والجلبان والكرسنة محل خلاف. نعم، فهذه جنس واحد لا يحل بينها ربا الفضل، لكن يجوز بينها وبين القمح الفضل، أن تبيع مدين من الفول بمد واحد من القمح هذا ليس ربا، لكن مدين من الفول بمد واحد من العدس مثلا لا يجوز هذا، إنها جنس. هذا محل خلاف من أهل العلم من قال: وهي أجناس للمالكية، إنما أن القطانية أجناس. رغبات الناس تتفاوت في الأجناس حتى في البقول، فمثلا البرتقال منه ما يصلح للعصير ولا يصلح للأكل. وحتى في أوروبا مثلا معروف أنواع العنب التي تعتصر خمرا والعنب الذي يؤكل ولا يعتصر خمرا، وما يسبب ما يقبل التسبيب من العنب وما لا يقبله، مثل تمر بعضها يقبل تتمر وبعضها يبقى دائما رطبا أو بلحا ولا يتعدى ذلك. وكذلك الحبوب في أجناسها الرغبات فيها متفاوتة. في القمح منه نوع يسمى السمراء ونوع يسمى المحمولة، والنوع الثالث يسمى السلت. هذه ثلاثة أنواع. والذرة أنواع كثيرة جدا، وحتى طبائعها متفاوتة عند الأطباء، منها ما يرصد به لمرض وهو مضر على مرض آخر، فهي متفاوتة جدا. أنواع الذرة، أنواع أقصد الأرز وحده 48 نوع، أنواع الأرز، أنواع الذرة أكثر من ذلك، فيه الذرة الصفراء الكبيرة وفيه الذرة الصغيرة بأنواعها المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما كانت نصوص الفقه كثيرة منتشرة وكانت نوازله غير محصورة وكثرت فتاوى الأئمة وأقوالهم في المسائل وكثرت التخريجات على أقوالهم أيضا، صعب حفظ ذلك، فكان الفقه بهذا أصعب علم من علوم الدنيا، أصعب علم عرف في علوم الدنيا هو علم الفقه لتشعبه واتساعه. فنصوص الإمام الواحد لو أريدت الإحاطة بها أو حفظها لكان ذلك عناء مبينا. فمثلا الإمام أحمد بن حنبل مسائله وفتاويه كتب منها الناس عشرات الكتب، فكتب ابنه عبد الله مسائل الإمام أحمد، وكتب ابنه صالح مسائل الإمام أحمد، وكتب الخلال مسائل الإمام أحمد، وكتب ابن هانئ مسائل الإمام أحمد، وكتب الكوسج مسائل الإمام أحمد، وكتب زركشي مسائل الإمام أحمد، وغيرهم كثير جدا. وخرج على هذه المسائل أكثر من هذه أضعاف مضاعفة، الروايات المستخرجة أكثر بكثير من الروايات المنصوصة، فصعب ضبط هذه المسائل وأولة الفهوم والهمم دون الإحاطة بها، فاحتاج إلى ما ينظمها للضبط والحفظ. وأول ما نشأت هذه الحاجة في العراق معترك الحضارة الإسلامية في معترك الفقه، وكان شيخ من شيوخ الحنفية ضريرا أعمى، وكان له مسجد، فإذا صلى فيه العشاء أغلق عليه أبوابه وجلس يستذكر الفروع الفقهية ويختصرها في أصل هو القاعدة. ويعد تلك القواعد وما يندرج تحت هذه المسائل الفقهية. وذات ليلة جاء ضيف من خارج البلد فصلى العشاء وانزوى في طرف المسجد، فأغلق الشيخ باب المسجد وجعل يستذكر تلك القواعد، والضيف يتحفظها يسمعها ويحفظها، حتى إذا أتى بأربع وثلاثين قاعدة أخذته سعلة فسعل، فقام عليه الشيخ وضربه وأخرجه من المسجد، فأخرجه تلك القواعد التي حفظها، وكانت بداية علم القواعد الفقهية. فالقواعد في اللغة جمع قاعدة وهي أصل الشيء، ومن قواعد الإسلام وأصوله التي يبني عليها. وهي في الاصطلاح الضوابط التي يرجع إليها أو المعايير التي يحمل عليها غيرها. فالقواعد الأصولية هي المعايير التي يحمل عليها غيرها، والقواعد الفقهية هي الضوابط التي يرجع إليها غيرها. وفي تعريفها الاصطلاحي ألفاظ مختصرة تجمع فروعا كثيرة، ألفاظ مختصرة تجمع فروعا كثيرة في فروع الفقه. هذا هو غالب إطلاق القواعد في الاصطلاح، وقد أطلقها بعض الأئمة على أبواب العلم، بعد أن يشرح بابا من الأبواب ويبين حاله يقولون هذه قاعدة شريرة، مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما يشرح أمرا من الأمور يتشعب ويدخل أبواب شتى من أبواب العلم يقول هذه قاعدة عظيمة، مع أنه لم يصغها ولم يضعها في له المختصر. وبهذا يكون حد علم القواعد الفقهية هو العلم بتلك الألفاظ المختصرة التي ترجع إليها فروع فقهية كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى قواعد عامة وقواعد بابية، ترجع إلى باب بخصوصه. القواعد العامة هي التي يدخل فيها فروع من شتى أبواب الفقه، والقواعد البابية هي التي تكون في باب من الأبواب تختص به. وغالب اصطلاح المتأخرين التفريق بين القواعد والضوابط، فيجعلون القواعد للعامة التي تكثر فروعها، ويجعلون الضوابط لما كان في باب من الأبواب. فمثلا من القواعد البابية التي هي في باب محدد في الصلاة مثلا، الإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة، إعادة مختصة في الوقت لا تكون إلا مندوبة، هذا يسمونه ضابطا ولا يسمونه قاعدة، لأنه لا يتعدى الصلاة إلى غيرها. وكذلك كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن، هذه قاعدة مختصة بباب الطلاق فقط، وهكذا. ومع ذلك فيدخل في هذا العلم الفروق بين المسائل التي يشكل الفرق بينها، وكذلك الكلام في النوائر والأشباه التي هي متشابهة فيما بينها، فكل ذلك داخل في علم القواعد. هذه هي المقدمة الأولى في حد هذا العلم. أما واضع هذا العلم فليس له واضع محدد، ولكن الدباسة من الحنفية كان أول من وضع هذه الألفاظ المختصرة، فلذلك يمكن أن يطلق عليه أنه واضع علم القواعد الفقهية وإن كان لم يؤلف فيه. وقد ألف فيه بعده أبو سيد الدبوسي كتابه تأسيس النور، وهذا الكتاب لم يعد فيه ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف داخل المذهب الحنفي أو بين المذهب الحنفي وغيره من المذاهب، وأرجع تلك الخلافات إلى 82 أصلا. مثلا الأصل الأول هو الذي يسمى بالاثنى عشرية، بالقاعدة الاثنى عشرية، لأن فروع هذا الأصل 12 فرعا، وهو ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، ما غير الفرض معناه ما أبطل الصلاة، في أوله المقصود بها في أوله أو في وسطه أو في أثنائه، غيره في آخره أي عند نهايته، أي أبطله عند نهايته، عنده أي عند أبي حنيفة لا عندهما أي صاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ومن أمثلة هذه القاعدة، لو أن إنسانا أحرم فصلى حتى لم يبقى من صلاته إلا السلام، وبعد أن أكمل التشهد انتقض وضوءه، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة، لأنه لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت، وعند الصاحبين لم تبطل. وكذلك لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس فأحرم فصلى، فلما أكمل التشهد طلعت الشمس، بطلت صلاته عند أبي حنيفة، لأن صلاة وقت طلوع الشمس جاء النهي عنها، والنهي يقتضي البطلان. عند الصاحبين لم تبطل لكن سقط عنه السلام. وكذلك إذا غربت الشمس عليه في مثل هذا الوقت في صلاة العصر. كذلك إذا حاذته امرأة فأحرمت بأحرامه دخلت معه في عين الصلاة التي هو فيها أو تقدمت عليه، فإن ذلك مبطل لصلاته عند أبي حنيفة ولا يبطلها عند صاحبين، لكن يخرج منها ويسقط عنه السلام، لأن السلام ليس فرضا عند الحنفية بل هو واجب. ومن فروعها أيضا إذا انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، انتهى وقت المسح وقد بقي من الصلاة السلام فقط، قد بطلت الصلاة عند أبي حنيفة وصحت عند الصاحبين وسقط السلام. ومثل هذا إذا دخل الوقت بالنسبة للمتيمم فإن دخول وقت الصلاة الأخرى منهي لتيممه، أن التيمم عنده مختص بالوقت. وكذلك الغسل بالنسبة للمستحاضة أو الوضوء بالنسبة لها فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى بطلت وهي للصلاة لم يقع عليها إلا التشهد، بطلت صلاتها عند أبي حنيفة وصحت عند الصاحبين. وكذلك نوير هذا من المسائل. ثم جاء بعد الدبوسي عدد من الأئمة ومن أشهر القواعدين من الحنفية النسفي الذي جمع قواعد الدباس وزادها وشرحها، وقد ألحقت قواعده بتأسيس النوار طبعت معه الدبوسي. ثم اشتهر فقهاء المالكية بالتفريع المسائل الفقهية وتقسيمها والفروق فيما بينها، ومن أشهرهم في ذلك الإمام أبو العباسي أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، ومن أشهر الناس في التقسيمات، وقد ألف كتابه أنوار الفروق في أنواع الفروق، فوضع فيه 280 فرقا 282 فرقا من الفروق الفقهية، وكل فرق فيه عدد كبير من القواعد. وهذه الفروق إن كان بعضها لا يختص بالفقه لكن أغلبها فيه، فقد يكون بعض الفروق عقديا أو أصوليا لكن يتعلق به جانب من جوانب الفقه، مثل الفرق بين أنواع الجهل، ذكر فيه 36 نوعا هي أنواع الجهل، منها جهل مخرج من الملة مطلقا لا يعذر أحد به، ومنها جهل مكفر بعد الإيمان في حق أهل الدار، دار الإسلام فقط ولا يكفر به من تارى حديث عهد بكفره، ومنها جهل يعذر به في مجال التكليفات والعبادات، ومنها جهل لا يعذر به في ذلك المجال، ومنها جهل يعذر به في العقود الطلاق والعتق ونحو ذلك، ومنها جهل لا يعذر به إلى آخر الأقسام التي ذكرها. فالفروق بين هذه من الأمور المهمة، وإن كان بعضها لا يتعلق بالفقه لكن لها صلة به عموما. أما الأشباه والنظائر فاشتهر من المعتنين بها أصحاب الشافعي ولهم بها عناية واضحة، فكثرت مؤلفات الشافعية تحت عنوان الأشباه والنظائر، كالأشباه والنظائر للوكيل، والأشباه والنظائر للعلاء، والأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر للسيوطي، كلها من الأشباه والنظائر. وإن كان السيوطي قد غير فأتى فيها بالقواعد ورتبها على طريقة شديدة، وتبعه على ذلك ابن نسيم من الحنفية، فليس كتابه ككتب السابقين في الأشباه والنظائر، بل جعل باب الأشباه والنظائر بابا واحدا من أبواب الكتاب. ولدى المالكية أيضا عناية بهذا النوع في بعض الكتب، يختصون بها بعض الكتب، مثل كتاب ابن غازي إحكام المقالة، تحرير المقالة في نوائر الرسالة، وهو نظم في نوائر الرسالة لابن أبي زيد القيرواني فقط. وأغلب ما يعتني به الضوابط التي تقيد بعض القواعد أو بعض الأحكام العامة، ويأتي بها بلون سلس محبوب، وقد يزيد ضوابط ليست في أصل الكتاب لبعض الفتاوى التي يستحسنها هو فيضيفها وليست من كلام ابن أبي زيد، كقوله مثلا كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح غير مفرط من أحضر رصنية أو جارح مكلب ومرسل من يده لصيده مشتغلي يصيد مرئيا أخمس نائي يموت من شرط بلا نزاع. فهذه القيود كلها ليست أو كثير منها ليست موجودة في الرسالة من أخوها. فهو ذكر القيود كل صيد مسلم فلا بد أن يكون الصائد مسلما. فخرج الكتابي فيؤكل ذبحه لغير الصيد صحيح الذبح، أما إن كان ذبحه غير صحيح فقطع من غير محل القطع أو لم يقطع الحرقوم والودحين من المقدم بالعرف قبل التمام فإن ذلك لا يصح له. صحيح الذبح غير الصيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط، إذا كان الصائد مفرطا فكان بالإمكان أن يأخذ الصيد بالمباشرة وأن يذبحه كما يذبح الأهلي من الحيوان فإنه لا يصل بذلك، كما إذا رمى الصيد فأقصده ثم توانى ولم يذبحه حتى مات من شرحه. بنحو الرمح أي بشيء له مور في البدن يجرحه، بنحو الرمح أو جارح مكلب كالكلب والصقر، نحو جارح مكلب لكن لهذه الشروط: مرسلي من يده، لا بد أن يكون أرسله من يده، فإن كان أشلاه وقد طلقه فلا يكل صيده. مرسلي من يده بصيده مشتغلي، فإن اشتغل بصيد غير ذلك الصيد أو اشتغل بصيد لم يره المطلق فلا يكون ذلك زكاة. يصيد مرئيا، فإن صاد ما هو في حفرة لا يراه مطلقه فإن ذلك لا يكون زكاة له. فخمس ناعي، لا بد أن يكون الصيد مما يمتنع ويند، فإن كان الصيد من الحيوانات التي لا تهرب فلا تفيد فيه زكاة المكلف. يموت من جرح بلا نزاع، فإن مات من غير جرح كإن مات من الرعب أو وقع في ماء فغرق أو في نار فاحترق فإنه لا يصل بذلك. قال بعد هذا فأتى بهذه الضوابط وليست كلها موجودة في الرسالة، ولذلك أضاف عليه ابن عبد القادر الفاسي في نوم العمل قال: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا لأواه وانعقد الإجماع من فتواه. أما موضوع القواعد الفقهية فهو فروع الفقه المتشابهة أو المتغايرة، فروع الفقه متشابهة التي يجمعها أصل واحد أو المتغايرة أي التي بينها تفريق واضح، هذه الفروع. أما نسبته إلى علم الفقه فهو في الواقع جزء منه، فهي نسبة عموم الخصوص المطلقين، مراد الفقه أعم مطلقا والقواعد أخص مطلقا. هذا في أغلب الأحيان، ومع هذا فإن القواعديين قد يتعرضون لمسائل لا يدرسها الفقهاء، قد يدرسون مسائل عقدية أو كلامية أو حديثية أو غير ذلك، وقد يدرسون مسائل فقهية أيضا من الألغاز التي لا توجد في الفقه. فكثير من المسائل التي هي ألغاز في الفقه لا توجد في كتب الفقه وإنما تدرس في القواعد أو في الكتب المتخصصة في الألغاز الفقهية. والقواعديون يعقدون باب الألغاز في الفقه، وقد جاء النهي عن الاشتغال بذلك النوع من العلوم الذي هو محير للناس. قد أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات المقصود بها الألغاز التي لا تحل، لا يمكن حلها. نعم، الألغاز المحيرة مثل من الكتب المختصة في الألغاز الفقهية كتاب درة الغواص في مذاكرة الخواص لابن فرحون، درة الغواص أيضا الحريري، لكن ابن فرحون أقوى من الناحية الفقهية مطوع. ومثل ذلك في كتب القواعد الفقهية كتب الأشباه النوائر باب الألغاز، يعقدون باب الألغاز الفقهية. ومثل عدد من الكتب المتأخرين مثل بالية الألغاز التي اشتهرت عندنا في البلاد أحد العلماء شراقفة أتى فيها بكثير من الألغاز الفقهية. وهذا النوع كما ذكرنا يكثر في الجدل الفقهي وفي العلوم العقدية أيضا كثيرا ما يأتي فيها ألغاز كبيرة مثل لغز المهينين الذي قال من أجابه دخل النار ومن لم يجبه خشي النار. لغز محير. والألغاز العقدية كثيرة جدا، ومن أشهر ما للمتأخرين فيها إلغازية المختار بن بونة التي يخاطب بها العلامة مولود بن أحمد الجواد، يقول فيها: أحاتيك هذا النور قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ وبالفم، أي المال ما يلما له وهو قائم بذات العلي الواحد المتكلم، أتجعله إذا توصل محله يوات الورى أم الجلال المعظم، أي يجعل مقسوما إلى الخبر الذي تضمن والإنشاء أم لم يقسم كسائر أوصاف العزيز الذي على علوا كبيرا جل عن كل موهم، ولبلا كلام الناس يدعى كلامه أليس هو المشيه في المتكلم. هي قصيدة طويلة يقول في آخرها: حنيدي إن حاجيته وأجبته ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عسى يوم يناظرني به ويجعل أهلا أن يكون مكلمي. فكل لغز أردف معه جوابه بحيث لا يفرق بين اللغز والجواب، اللغز معه الجواب لكن لا يعرف ذلك، لا يعرف الفرق بين اللغز وجوابه. قال عنيدي إن حاجيته وأجبته ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عسى يوم يناظرني به ويجعل أهلا أن يكون مكلمي. فالغالب أن المسائل التي فيها ألغاز قد تكون مختصة بمذهب من المذاهب أو نحو ذلك، كالسريجية بالنسبة للمذهب الشافعي، وهي لغز محجر في من قال إذا قال لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، قال إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، فما الحيلة في التخلص من هذا؟ لأنه قبل أن يطلقها فهي طالق ثلاثا، وهي نار قبل أن يطلقها. وكذلك مسألة الهدورة بالنسبة للمذهب المالكي، ومسائل أخرى اشتهرت مثل مسألة الكرسف بالنسبة للمذهب الحنفي، وهذه لغز محير ألقاها محمد بن الحسن الشيباني على طلابه فقال: فهمتموها؟ فقالوا: نعم. قال: ما أظنكم؟ فخرجوا فما تجاوزت معهم كرسفة الباب. وهي مسألة من مسائل الصلح، في من تزوج امرأة فدفع إليها صداقا كاملا، صداق مسمى كاملا، ومات قبل الدخول، فالمرأة يجب عليها رد نصف الصداق، ولكنها هي ترث أيضا الربع من ميراثه، فصالحها بعض ورثته بما أخذت عن تركتها، حصل الخصام في القدر الذي ترده. هذه المسألة فيها 28 صورة، كل صورة لها حكم مختلف عن حكم الصورة الأخرى. ومثل هذا عند المالكية: ما لو وضع إنسان مالا في بيته فجاء فلم يجده فأقسم لقد أخذته زوجته من مكانه، هذه فيها 40 صورة. وكذلك من حلف، من عليه دين فحلف ليقضينه غدا مثلا أو قبل يوم الخميس، ثم باع بيعا فاسدا من ذلك الشخص الذي يطالبه بالدين، فهل يكون ذلك وفاء أم لا؟ هذه أيضا لها تصل إلى نفس الحد، العدد إلى 40 صورة، والحكم فيها مختلف. هاتان المسألتان وهما محمد بن الكفاف قال: وحالف لا يقضين خالدا إلى كذا فباع بيعا فاسدا من خالد قبل انقضاء الزمن إلى آخر النص. المسألة الأولى: أبن يقول ودافن مالا فأقسم لقد تناولته هذه من ذا البلد بالله أو سواه عن يقيني أو لا، وتنتهي لأربعين، تنتهي لأربعين 40 صورة، لأنه إما أن يحلف بالطلاق أو أن يحلف بعتق أو أن يحلف بيمين بالله، سواء كان عن يقين أقسم أو عن ظن أو عن شك إلى آخره. ثم بعد ذلك يتبين ما قال أو يتبين خلافه أو يوجد المال في مكانه أو يوجد قد أخذه سواها، كلها صور مختلفة. في القواعد الفقهية هل تختص بالملاهب، هل يختص التقعيد في كل مذهب بما يميزه نظرا لاختلاف المذاهب، أو أن من القواعد ما يشمل المذاهب؟ جواب أن القواعد الكبرى توجد لكل المذاهب، ومن القواعد الخلافية ما يكون أيضا بين كل المذاهب كالقواعد الترددية. إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يقدم؟ إذا تعارض أصلان فبأيهما يعمل؟ إذا تعارض غالبان فبأيهما يعمل؟ إذا تعارض الأصل والظاهر بأيهما يعمل؟ إذا تعارض الظاهر والغالب بأيهما يعمل؟ هذا الخلاف موجود في كل المذاهب، معنا قاعدة ترددية. والقواعد الخمس الكبرى في كل المذاهب، عليها ينبني الفقه في كل المذاهب. وكذلك كثير من هذه القواعد تشترك بين المذاهب التي تسمى الهليات، التي يقال في مقدمتها هل كذا، هل الظهر والشعر كالمنفصل أو كالمتصل. هذه قاعدة لدى الحنابلة، لكنها أيضا من نفس التردد ستجده في المذاهب الأربعة الأخرى، الثلاثة الأخرى. وهذه القاعدة ينبني عليها أمور: إذا كان الإنسان كث اللحية وكان يصلي وكان ثوبه متسعا، يلبس ثوبا واحدا متسعا، فعورته لا يسترها إلا لحيته، فهل يعتبر ذلك سترا تصح به صلاته أو تبطل؟ هذا محل خلاف، وهذا الخلاف موجود في المذاهب كلها. ومثل ذلك الجاري هك الراكب، هذه قاعدة عند الحنابلة وهي أول قواعد ابن رجب، لكنها موجودة في المذاهب كلها، وينبني عليها أربعة أمور: هي من حلف لا شرب من هذا الماء فمرت تلك الجارية فجاءت جارية أخرى فشرب منها هل يحدث أم لا، ومن انغمس في الماء فمر عليها أربع جريات هل يصح وضوءه أم لا، ومن أدخل إناء قد ولغ فيه كلب في هذا الماء فمر به سبع جريات هل يعتبر ذلك غسلا له أم لا، إذا وقع نجس قليل لم يغير في جرية من الجريات فذهبت به فهل ينجس ما سواه، هل يتنجس ما سواه، على القول بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يتنجس. هذا مذهب الجمهور ما عدا المالكية. هذه كلها تجد في هذا الخلاف. نعم. هذا سؤال عن مستمد القواعد الفقهية، وهو مقدمة من المقدمات التي سنتحدث عنها ما وصلنا إليها بعد، لكن هذه القواعد مستمدة من المسائل الفقهية وأدلتها معا، ولذلك اختلف في القواعد الفقهية هل هي من جنس الأدلة أو من جنس الفروع. فكثير من الفقهاء يرون أن القواعد الفقهية أدلة، لأن لكل قاعدة دليلا، ودليلها دليل لكل فروعها. ولهذا في المتأخرون من العلماء يستدلون بالقواعد الفقهية فيجعلونها بمثابة الأدلة، لأن كل قاعدة عنوان لدليل وراءها، كل قاعدة لها دليل، فكل فروعها ترجع إليها. بالنسبة للفروع، فروع القواعد الاتفاقية، القواعد الكبرى مثلا، نفس القواعد إجماعية، لكن ليس كل فروعها إجماعيا، بل ما من قاعدة إلا وفيها استثناءات كثيرة. ولهذا فإن من المسائل المحيرة في الفقه والفتوى ما ينقض به حكم القاضي، وما يجب فيه إنكار المنكر من المسائل الخلافية. فقاعدة العلماء المشهورة بينهم هي: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرامي خلاف نص وإجماع وقاعدة، كذا القياس الجلي يقك إفهامي. ولكن ذلك إذا جاءوا به إلى حيز التطبيق وجدوا فيه اختلافا لا نهاية له ولا حصر له. فليس كل حكم خالف قاعدة، أو كل فعل خالف قاعدة يجب نقضه ورده، لأن القواعد كذلك فيها كثير من الاستثناءات. بالنسبة ما يشبه التقعيد الفقهي في العلوم الأخرى، هل وصل إلى هذا المستوى؟ من المعلوم أن العلم الفقه هو أوسع العلوم وأكبرها، والتطور الحضاري الذي حصل فيه لم يحصل في غيره، ولم يقارب في ذلك إلا علوم اللغة. ولذلك حاول الأقدمون وضع قواعد للغة أيضا، فألف ابن الأنباري كتابه في الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وذكر فيها قواعد النحو المختلف فيها. وكذلك فإن سيبويه في كل باب من أبواب الكتاب يبدأه بقاعدة، وقد حاولت أنا وأحد الطلاب جمع القواعد الكلية من كتاب سيبويه، ف فوصلناها إلى 400 وكسر، 400 وزيادة من القواعد الكلية. والنحويون قديما يقولون أكبر قواعد النحو فيها استثناءات، يقولون أكبر قواعد النحو لها استثناءات، فقاعدة كل حرف مستحق للبناء هذه قاعدة عامة، لكن مع ذلك وجدوا رمة وربة، وقد اتصفتا بوصف من أوصاف الأسماء. وكذلك رفع الفاعل وهو قاعدة من قواعد النحو المسلمة، من أصل في الفاعل الرفع، مع ذلك يجر الفاعل في خمس مسائل ونصب في مسألة واحدة، فنصبه لم يأتي إلا في قول شاعر يبسط للأضياف وجه الرحبة بسط ذراعيه لعظم الكلباء، وجره في المسائل الخمس معروفة، وجر فاعل بغير وجر فاعل نتا في خمس مسائل نتت بغير لبس، يجر باللام كهي هات لما ومنك مثل من بشير فعلما، وشاف أن يجر بالباء كما في قوله جل كفى فلتعلما كفى بالله شهيدا وكفى فلتعلما، وجره جر التوهم ذكر عن بعضهم كحين هاج الصين نبير بجبان تعتري نادينا من سديف حين هاج الصنبر سهاء حين هاج الصنبر، فشر الفاعل هنا لأن حركة الحرف الآخر نقلة للساكن الذي قبله للراوي حين هاج الصنبر. وكذلك يجر بالإضافة كفاعل المصدر هي من المسائل المقيسة. نعم. التقييد اللغوي أيضا تطور في زماننا هذا، فقد ألفت موسوعة للقواعد البيانية البلاغية، قواعد البلاغة، وكذلك قواعد النحو ألفت لها موسوعة، وكذلك ما جاء على خلاف الظاهر جاءت له قواعد، وكذلك ما قيل فيه ليس في لسان العربي، كل ما قيل فيه ليس في لسان العربي، وكذلك ما لا نظير له، ما قال فيه الأقدمون لا نظير له. وهذا قد نظم بعضها الحسن بن زين رحمه الله قوله يحب يخصم مضارع وخصم غلب في الخصام من له وصل، يهب يابى ويجدن ويلب، نظير هذه يعز من طلب إلا أبا فمنه أتى الشعر وهلك العاتي وعض الصفر، هذه هي التي قال فيها المجد الفيروز أبادي في القاموس لا نظير لها، ستة أمور قال لا نظير لها في لغة العرب. وكذلك في الأوزان، فكثير من الأوزان لا يوجد له مثال إلا أمثلة محصورة، أهمل في عار ياؤه فاؤه ين انكسار غير يوام ويعار ويسار، ففي عار إذا كان فاؤه ياء مكسورة فلا وجود له في اللغة العربية إلا في ثلاث مسائل. ومن ذلك قول الشيخ محمد بن وامي رحمه الله فعلت بضم العين لم يات عينه ولا لامه ولا لامه ياء سواه يؤثنه، هذه قاعدة أن فعل بالضم لا تأتي في لغة العربي عينها ياء سواه يؤثنه، ولم تأتي عينها لم تأتي لامها يا أن كذلك سوى نهو أصلها نهي من النهية التي هي العقل، فهذا النوع اهتم به اللغويون وألفوا فيه وأثنوا به. قد نظم ابن مالك رحمه الله فيه أيضا عددا من المنظومات مثل منظومة من الاعتماد بنظائر الضاء والضاد، ومثل قواعد المثلث التي رتبها على الحروف، ومثل ذلك قصيدة ابن محاسن المشهورة بالواوية الياءية مهات الكلتين، قل إن نسبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وثنيته، وهكذا. فهذا النوع مشتهر في لغة العرب. أما في الأصول فقد ذكرنا أن تخريج الفروع على الأصول يعتني فيه بالقواعد الأصولية، وذكرت في الدرس الماضي بعض الكتب المؤلفة في ذلك. وكذلك في القواعد المنطقية قد حاول بعض استلالها من كتب المنطق ولم يشتهر في ذلك كتاب مخصوص، لكن اشتهرت بعض القواعد المنطقية مثل قاعدة الإفساد وقاعدة الخلف وغيرهما من القواعد التي نظمت مستقلة. هذا بالنسبة للعلوم الأخرى، بالنسبة لوجود القواعد في العلوم الأخرى. طبعا قد يؤلف في علم من العلوم كتاب فيسمى باسم القواعد، ولا يقصد بذلك أنه صيغ صياغة قواعدية، لأن الكتاب القاسمي في مصطلح الحديث سماه قواعد تحديث، ليس معناها أنه وضع قواعد للمصطلح كالقواعد الفقهية وعلى غرارها. وكذلك معاقد الفصول في قواعد الأصول لا يقصد بها أنه صاغ الأصول على هيئة القواعد، هذا من التسميات التي يقصد بها الإتيان بأصول الشيء وأهم ما فيه. السؤال هنا فيما يتعلق بالإيجابية القواعد وسلبيتها، ما الفقه مبناه على حرية الاجتهاد تبع الأدلة وللوقائع أيضا التي يتأثر بها المجتهد والظروف التي تحيط بالنازلة، وأن القواعد تحصره فلا يحق له افتراق تلك القواعد، وهذا ما أجبنا عنه من قبل، فذكرنا أن القواعد في نفسها وإن كانت إجماعية إلا أن فروعها غير إجماعية، فلذلك لا يمكن أن تحذر القواعد واسعا في الاجتهاد، بل إنما تحصر للمجتهد تراث من سبقه ليستطيع البناء عليه وإعماله. قد يقال إن المجتهد الدارس للقواعد الفقهية كثيرا ما يتأثر بأقوال السابقين، لأنه يجد دعاية قد تسبق التصور لديه، فينطلق من ذلك النتاج الذي هو من نتاج غيره ليس من نتاج عقله هو. لكن يجاب عن هذا بأنه حتى في دراسته الفقه لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا إلا بعد دراسته الفروع الفقهية على مقتضى مذهب من المذاهب، فلا بد أن يمر بمرحلة تسمى مرحلة التقليد، هذا أمر مفروغ منه، لكن إذا تجاوزها فسيصل إلى منطقة الحرية الواسعة في الفقه الإسلامي. أما مستند القواعد الفقهية فقد ذكرت أنه من الفروع الفقهية وأدلتها، والفروع هنا المقصود بها النوازل التي تكلم فيها الأئمة. وهنا ينبغي التعرض